اللهم شهد الله عليك شهد الله معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تحرمنا إلى أنفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح الصلاة: الشرح الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف ومنزله الحدث. وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب الحكمية بأن لا ينوي طعاما حتى تتم الطهارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام محمد بن عبد رحمه الله في سنته شروط الصلاة: الشرط الرابع رفع الحدث. الحدث هو وصف قائم بالبدن، وهو إما حدث أصغر وإما حدث أكبر، ولا تصح الصلاة إلا بالحدث وارتفاعه بالطهارة، كما ذكر المصنف رحمه الله الآية الآتية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم صلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقول سبحانه: وإن كنتم جنوبا فتطهروا، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من بيان صفة هاتين الطهارتين بيانا واضحا كما نقله الصحابة رضي الله عنه في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، بل هي أحاديث متواترة في بيان صفة هذه الطهارة. والقاعدة عند أهل العلم أن بيان المجمل الواجب واجب، لأن الله أمر بالطهارتين، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هاتين الطهارتين، بين صفتهما: الصفة الواجبة والصفة المستحبة. قال رحمه الله: رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، يعني المعروف في الكتاب والسنة، كما في الآية المتقدمة والتي ذكرها المصنف ويأتي الكلام عليها إن شاء الله، وكذلك ما جاء في السنة، لكن هو ذكر الوضوء لأنه إذا كان وحده الحدث الأصغر فإن الواجب عنده رفع الحدث الأصغر، ولهذا ينوي رفع هذا الحدث، ينوي رفع كما سيأتي في النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحد حتى يتوضأ، واللفظ الآخر: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وفي اللفظ الآخر عند البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالغاية هنا واضحة، أن وصف الحدث ثابت له حتى يتوضأ، ولها قال: وهو الوضوء المعروف، يعني للشرع، وإلا فلو توضأ وضوءا بنية التبرد هذا كما سيأتي لا يرفع الحدث، لأن من شرطه النية. قال: وهو رفع الحدث. الحدث كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيل. هنالك أمور واجمع العلماء عليها كالبول والغائط، وكذلك سائر الأحداث الأخرى: المذي، المذي، الودي، وما أشبه ذلك من أحداث صغرى وأحداث كبرى. الأحداث المعتادة التي تخرج عادة هذه ناقضة بالإجماع، كالبول والغائط وما أشبه من الأحداث المعتادة. أما غير المعتادة هل تدخل في مسمى الحدث؟ الجمهور كذلك، كما لو خرج من دبره شعرة أو حصاة أو دم، فالجمهور على أنه ناقض. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالوضوء، أمرها بالوضوء، مع أن دم الاستحاضة ليس معتادا، فدل على أن العبرة بما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، ولأن وصف الحدث ثابت له، ولذا أخذ الجمهور بهذا فقالوا كل خارج فإنه ينقض الوضوء سواء كان معتاد أو غير معتاد. قال مالك رحمه الله لا ينقض إلا المعتاد، فلو خرج من دبره حصاة أو شعر أو دم فإنه لا ينقض تنزيلا للحدث على المعتاد، لكن هذا يخالف المعنى الوارد في الخبر لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث، وهذا نوع حدث. كذلك أيضا ما جاء من أمر المستحاضة بالوضوء مع أن دمها دم غير معتاد فوجب عليها الوضوء، فكذلك أيضا الخارج من الدبر وما أشباهه من الأحداث غير المعتادة فإنها ناقضة للوضوء. ومنهم من فصل فقال إن كان الخارج معه بلة أو نجاسة فينقض، كما لو خرجت حصاة ونحو ذلك أو شعرة فيها أثر نجاسة فإنه ينقض، وإن كانت جامدة جافة فلا تنقض. لكن هذا التفصيل ضعيف، ولهذا كان الصواب النقض مطلقا، وليس العبرة بكون الخارج نجس، العبرة بالخارج. ولذا تنقض الريح، الخارجة من الإنسان تنقض وهي طاهرة، فدل على أن العبرة بالخارج. إذا كانت الريح تنقض كذلك أيضا ما كان في معناها أو أولى منها من الأشياء الصلبة كالحصى والدود والشعر والدم فإنه ناقض. وقول من قال إن الريح تنقض لأنه في الغالب لا تخرج إلا، هذا قول ضعيف. ولذا كان الصواب قول الجمهور وهو أن كل خارج ينقض الوضوء من السبيلين، ولهذا قال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وسيأتي لعله أيضا سيأتي هذا البيان بتنصيص المصنف عليه في النواقض، لكن أشرت إلى هذه المسألة لذكر رفع الحدث وإلا سيأتي أيضا النواقض التي في المصنف الثمانية على الخلاف فيها أو في بعضها، لأن بعضها وقع الإجماع عليه وبعضها فيه خلاف. فلهذا قال رفع الحدث، قال وهو الوضوء المعروف وموجبه. ايش معنى موجبه؟ وموجبه الحدث. ايش معنى الموجب؟ عندنا الموجب والموجب، لكن هنا هل هو الموجب ولا الموجب؟ الموجب يعني موجب الوضوء، موجبه. وقال وهو الوضوء وموجبه، الضمير يرجع على ماذا؟ إلى الوضوء، أي يوجب الوضوء أو يجب الوضوء لحصول الحدث، هذا معناه يجب الوضوء لحصول الحدث. وموجبه أي موجب الوضوء. قال الحدث بمعنى أنه إذا أحدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد ما تجب له الطهارة، إذا أراد فعل ما تجب له الطهارة كالصلاة مثلا ومس المصحف والطواف على قول الجمهور فيجب الوضوء. ويستحب الوضوء لما لا تجب له ماذا؟ الطهارة. مثل ماذا؟ نعم، طيب حسن، السعي لأنه ذكر ويسن أن يذكر الله على طول، كذلك أيضا الوضوء للصلاة واجب، بس تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يعني صلى الظهر بوضوء ثم حضرت العصر فإنه يسن له أن يتوضأ وإن كان على وضوء. أيضا أحسن تلاوة القرآن، سيريد أن يتلو القرآن ظهر قلب يسن له الوضوء. كذلك أردت أن تسلم على أخيك، أن خرجت من بيتك يسن لك أن تتوضأ لأنك تلقى إخوانك، وكذلك أن تدخل بيتك يسن أن تدخل على طهارة لأنك تدخل بيتك وتسلم على أهلك. ويسن أن يكون السلام على ماذا؟ إذا أردت أن تسلم أن تكون على طهارة. ولذا لو استعجلت، أنت مثلا محدث الآن، أنت محدث وكان الماء منك بعيد، الماء موجود لكن بعيد، وتقابل إخوانك وتسلم عليهم وسلم عليه، يسن لك ماذا؟ التيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء. ولهذا يشرع لك أن تتيمم، هذا من المواضع التي يجوز فيها التيمم أو يشرع فيها التيمم مع وجود الماء والقدرة عليه. لكن لأنك لو ذهبت تتوضأ لفاتك التسليم على طهارة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما كان جاء من بئر جمل، موضع يسمى بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه وكان قد ذهب لقضاء حاجة عليه الصلاة والسلام وليس عنده ماء، فلقيه رجل فسلم عليه فضرب الجدار ثم رد عليه السلام. في لفظ عند الشافعي حته عليه الصلاة والسلام بعود معه، يعني حتى يعلق شيء من التراب بيده عليه الصلاة والسلام، على الخلاف هل يجب أن يكون في تراب أو لا يجب، وهذا نبحثه في كتاب في باب التيمم. يسن لك أن تتيمم، إن أمكن أن تتوضأ فهو أفضل. يعني لو مر بك إنسان والماء من قريب وأمكنك أن تتوضأ وأن تسلم عليه على طهارة وضوء أفضل. ولذا في حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد قضى حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم رد عليه السلام ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير وضوء أو على غير طهر نحو ذلك، كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، إلا وأنا على طهر، فتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا من المواطن التي يشرع فيها التيمم. ولذا في بعض الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام عند طبراني أو في الأوسط أو البزار أنه كان إذا كان على جنابة فكسل أن يتوضأ أو كسل أن يغتسل ضرب الجدار عليه الصلاة والسلام ونام، ضرب الجدار ونام، يعني ضرب الجدار للتيمم. فهذا من المواطن التي يشرع فيها أن يكون الإنسان على وضوء. هل هناك مواضع أخرى تذكرونها يكون الإنسان على وضوء؟ أحسن، نعم، عند النوم، عند النوم حديث براء بن عازب إذا أويت في الصحيحين إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم وسد يمينك ثم قل اللهم وجهت إلى وجه إليك وأسلفت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا أيضا من المواضع التي يشرع أن تكون على طول عند النوم. كذلك نعم السير في الجنازة، هذا حسن، يعني هو من حيث الجملة يشرع للإنسان أن يكون على طهر. فإذا كان سير على الجنازة لا شك أنه يتذكر حال الجنازة وماذا يقال لها وماذا ترد، يتذكر هذه الحال، ولا شك أن هذا موطن ذكر قلبي وموطن ذكر أيضا باللسان، لكن لا يشرع رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. هذا من المواضع التي كره السلف، وهو رفع الصوت بالذكر مع الجنازة كما أنه كره رفع الصوت بالذكر حال القتال، حال القتال، بل يذكر الله بينه وبين نفسه. نعم. ماذا؟ نعم، حينما يغسل الجنازة بعد إذا غسل الجنازة، لكن يشرع الاغتسال لا الوضوء، المشروع الاغتسال لا الوضوء في إذا من غسل الجنازة، فالسنة أن يغتسل، السنة أن يغتسل، هذا هو يعني ثابت، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. كذلك إذا أتى الإنسان أهله ثم أراد أن يعود، فالسنة أن يتوضأ بينهما، كما صحيح مسلم أنه عليه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد يعود فليجعل بينهما وضوءا. وعند الحاكم فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. كذلك أيضا بعد الجنابة الأفضل الغسل، لكن إن لم يتيسر الغسل فالسنة ماذا؟ الوضوء. كذلك أيضا تذكر مواضع أخرى سنوا بها الوضوء. نعم، توضأ. نعم، تقدم معنا توضأ مما مست النار، حينما يأكل الإنسان طعام مطبوخ فالسنة له أن يتوضأ، هذا تقدم ذكره وذكر أخبار وايدة في هذا الباب أيضا. إذا نعم، إذا أراد، إذا كنت جنوبا، إذا كنت جنوبا وأردت أن تأكل أو تشرب أيضا، يعني عندنا من كان جنوب فأراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب، فالسنة لك أن تتوضأ قبل الأكل والشرب إذا كنت جنوبا. أما النوم، أما النوم هذا في الصحيحين، الأكل في صحيح مسلم، وأراد أحد أن يأكل فليتوضأ. وعند النسائي أو أراد أن يشرب أو أراد أن يشرب أيضا، فهذا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء بعد الجنابة، ليس مطلقا الوضوء مشروع مطلقا في أحوال، لكن بعد الجنابة، بعد النوم وعند الأكل وعند الشرب، والله أعلم يعني فيما يظهر، لأن الجنابة وصف يحل ماذا؟ البدن، يحل البدن، فلذا سن لك أن تتوضأ حتى تكون أعضاؤك اللي هي موضع الحركة والأخذ والإعطاء والمشي على طهارة، على طهارة، لأن الجنابة ماذا؟ تتبعض، الجنابة ماذا؟ تتبعض، يعني لا يشترط الموالاة في غسل الجنابة، لا يشترط الموالاة في غسل الجنابة، فلذا سن لك أن تغسل، أن تغسل هذه المواضع. والمضمضة مشروعة، لأن المضمضة في الفم في حكم الخارج أو في حكم الداخل، الفم في حكم الداخل ولا في حكم الخارج؟ في حكم الخارج، ولهذا لا يفطر الصائم إلى تمضمض بالإجماع، فهي كالوجه من جهة في المعنى، كالوجه في المعنى، فلذا تغسل وجهك تتمضمض تستنشق وتكمل وضوءك. طيب، هناك مواضع أخرى. نعم، عند السفر الله أعلم، يعني نقول نحن يقال إن قيل يشرع أن يصلي المسافر ركعتين عند السفر حسن، ويمكن أن يقال يشرع عند السفر لأنه سوف، لأنه يشرع في حقه ماذا؟ أن يقول أذكار السفر، أذكار السفر، الله أكبر الله أكبر سبحانه سخرنا وما كنا مقيمين، حديث حديث ابن عمر، حديث ابن سرجس، حديث علي بن أبي طالب، أدعية السفر المعروفة. فنعم، أدعية السفر هذه، أدعية السفر هذه يشرع للمسلم أن يقولها على ذكر، أن يقولها على طهارة، يشرع أن تقولها على طهارة. أيضا بعض العلماء كالنووي في كتاب الأذكار ذكر أنه يشرع أن تصلي ركعتين عند السفر، كما يشرع أن تصلي ركعتين بعد ماذا؟ بعد الرجوع، بعد الرجوع من السفر، لا في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين وحديث كعب مالك وحديث جابر بن عبد الله. لكن عند إرادة السفر هل تشرع الركعتان؟ ورد فيهما حديث ضعيف، ورد فيهما حديث من عبد الله المطعم ابن المقدام، لكن حديث ضعيف. فمن عمل به على هذا القول توجه القول به، لكن الحديث فيه كلام، ولهذا يشرع الوضوء لأجل هذه المعاني. نعم. نعم، وضوء الوضوء للعصر هذا أمر واجب، لكن نفس الوضوء عند إرادة السفر، عند إرادة السفر لأجل أن يكون على طهارة حينما يقول دعاء السفر وغيره. نعم. حمل الجنازة تقدم أنه يشرع أن يكون على وضوء، لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين نفسه. أما حديث من حمله فليتوضأ هذا ضعيف، هذا رواية شاذة لا تثبت، إنما يعني من غسله الغسل، أما من حمل هذا ورد رواية ضعيفة لا تثبت شاذة، الرواية لا تثبت شاذة، إنما الاغتسال من غسله هذا ورد في أخبار عدة، الاغتسال من غسل الجنب لكن ليس الواجب مستحب. نعم. ها؟ الوقف في المسجد كذلك، الوقف في المسجد، وهي قال صحيحين ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث، لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى لا يؤذي فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ما لم يؤذي ما لم يحدث، هل يبين أنه يشرع أن يكون على وضوء، ولأنه أيضا في انتظار سواء كان انتظار صلاة أو لم يكن. نعم، هذا الواقع كذلك. نعم، لذلك نحن نقول مثل ما تقدم، لأنه ذكر ويشرع أن تجيب المؤذن وأنت على ذكر لما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح عائشة عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم، هل هناك مواطن أخرى؟ قبل القتال. نعم، يعني المقصود من أراد القتال في سبيل الله سن له أن يكون على طهارة على حسن، لأنه قد يقتل في سبيل الله. نعم. المقصود السنة يتوضأ، إذا انتقض يتوضأ ثاني. إذا قيل المشروع فإذا أحدث يتوضأ مرة أخرى. نعم. كيف؟ لا، مس المصحف واجب، مس المصحف واجب على قول جماهير العلماء، لا يمس القرآن إلا طه، لكن لقراءة القرآن سنة. نعم.
صليت صلاة العصر
بنية أنا صلاة الظهر. طيب، خلنا نجيب بحث،
يعني
اجمع سؤال وتفضل. نعم.
لا تقرأ القرآن لازم يكون بطل.
نعم، تقدم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، عندنا تقدم عند الأذان لأنه ذكر كذلك. نعم. نعم. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا، لكن ننهي البحث ما يتعلق بمشروعية الوضوء يعني في مواطن. نعم. كيف رفع الصوت؟
أكل لحم الإبل.
لحم الإبل واجب على الصحيح، لكن إذا قيل ليس بواجب كما هو قول الجمهور، قيل يسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ بمسة النار، فهو سنة عند الجمهور، والصواب أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا سيأتينا أنه من النواقض. نعم. فيه كيف؟
بدل إسماع الحديث
كذلك، فيما لأنه ذكر إسماع العلم ودراسة العلم ذكر، فيشرع يكون على طهارة، وهكذا كان السلف الله عليه. نعم.
عند لمس أحد
الضرائب هذا واجب، هذا واجب على الصائم قول الجمهور ليس سنة. الكلام في السنة ليس واجب. أما الواجب سيأتينا الأحداث ثمانية، الأحداث ثمانية منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو في خلاف، يعني غالبا هذه المواضع التي يسن فيها. أيضا هناك موضع وراء في الحديث عند الغضب، عند ماذا؟ الغضب. حديث عروة بن عطية السعدي إذا غضب، وجمع حديث أبي ذر أيضا إذا غضب أحدكم قال الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى عيونه وهيئته، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن سرد الخزاعي أن رجلا كان عنده عليه الصلاة والسلام فغضبه رجل فانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له رجل قل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل بي من جنون، كان مع شدة الغضب قال ما قال. ولهذا السنة المبادئ التعود، لماذا ما أمر بالوضوء يظهر الله أعلم، لأن الوضوء يحتاج ماذا، يعني إلى عمل يقوم ويبحث عن وضوء أو نحو ذلك، ولأنه ربما يتثاقل حينما يغضب. لكن الكلمة يسيرة، الكلمة يسيرة هذه، ويمكن أن يقولها بكل يسر وسهولة فتطفئ غضبه ويسن له بعد ذلك أن يتوضأ. ولهذا حديث أبي ذر الوارد هو أصح من عروة بن عطية السعدي، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع، هذا أصح
تغيير الموضع.
نعم تغيير الهيئة، تغيير الموضع، ربما أنه إذا غير موضعه ربما أن يقدم على شيء، ولهذا يؤمر بالسكون وعدم الحركة، لأنه يعني لو ذهب وتقدم قد يقدم يرمي شيئا يضرب مثلا من يخاصمه، لنقول السكون والهدوء. ولهذا قال إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع، وهو الإذعان والركون وأن يلتصق بالأرض وكأنه يضم نفسه ويقول أنا إلى الأرض، فهذا من أشد ما يغيظ الشيطان، من أشد. فالإنسان يرجع إلى أمه، ما هي أمه؟ الأرض، يرجع ويتذكر أنه إلى أمه راجع، فهذا يغيظ الشيطان ويدحر الشيطان، مع قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا يصرع شيطانه. كان يريد أن يصرعه لكنه صرع شيطانه، وهذا هو الشديد الحقيقي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الرجال هذا ليس بشديد، السرعة على وزن فعلة، والسرعة على وزن فعلة هو الذي تصرعه الرجال، وسرعة ليس الشديد بالسرعة، لا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذا حينما يغضب الإنسان عليه ألا يتخذ قرارا وألا يتكلم بأي كلام، لأن الغضبان يندم على كل قرار بالغالب يأخذ حال الغضب، ما دام هذا الغضب غضب محرم أو غضب على سبيل الاعتداء والتعدي، إياك أن تتخذ قرار مع أهلك مع أولادك مع صديق، تندم مباشرة. ويتجد كثير من أسئلة الناس التي تكون محرجة لهم ووقعوا فيها غالبا بعد الغضب، يأتي ويقول حصل بيني مخاصم بيني وبين فلان، قلت كذا، نادم على هذا الشيء، كذا قلت لزوجتي، كذا قلت لصديق، كذا قلت لفلان كذا، وما أشبه ذلك. ولهذا الشرع الحكيم أمر وفي الحديث الآخر أيضا إذا غضب يسكت يسكت، وأيضا يملك نفسه ويقعد ويضطجع حتى يهدأ ويطمئن، لأنه لا يبصر، الغضبان لا يبصر، أعمى البصيرة وإن كانت عيناه مفتوحتين، لا متى يبصر إذا ذهب الغضب، لأن الغمامة من الشيطان تعميه عن كثير من أمور الخير فيقتل، قد يرمي، قد يضرب، قد يقتل، يصيب غيره. ولهذا جاء العلاج النبوي الشافي الكافي بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسكون والطمأنينة مع الوضوء، فهذا من المواضع التي أيضا يشرع فيها الوضوء. طيب، يقول وموجبه الحدث كما تقدم، سيأتي تفصيل الأحداث ونواقض الوضوء. قال وشروطه عشرة، شروطه عشرة بالاستقراء، وقد تكون تسعة أو قد تكون أكثر بحسب الشروط، قد تجمع شرطين في معنى واحد وقد تفرقهما. الإسلام، الإسلام شرط لصحة الوضوء. ما معنى ذلك؟ لو أنه توضأ في حال الكفر، إنسان توضأ في حال الكفر يعرف الوضوء كافر ثم أسلم وحضرت صلاة الظهر، هل يجزئ هذا الوضوء؟ نقول لا يصح له، عليك أن تتوضأ ماذا؟ مرة أخرى، لأن هذا العمل لا قيمة. وقدمنا إلى ما من عمل زكاة الخير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والكافر لا نية له، ولذا هذا العمل عبادة، والعبادة لا تصح إلا بعد الإسلام. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان في حديث المالك الأشعري المسلم. فإذا كان عبادة فمن شرطها ماذا؟ الإسلام. هذا على قول الجمهور خلافا للأحناف الذين يصححون ويقول لا تشترط فيه، لكن قول ضعيف، والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا توضأ تساقطت خطاياه من فيه ومن أنفه ومن أطراف شعره ومن أطراف يديه حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال الإسلام، تقدم معنى الإسلام في ذكر شروط الصلاة، وأنه أول شروط الصلاة، وهذه الشروط شروط للصلاة ولغيره، كم ولها ذكرها في حال الحدث أو رفع الحدث. والعقل، تقدم أيضا العقل شرط من شروط الصلاة، فالمجنون لا تصح عبادته والعقل. فلو توضأ المجنون، توضأ المجنون وش حكمه وراء ثم أفاق، توضأ في حال الجنون ثم أفاق، وش نقول في هذا الحال؟ يجب عليك أن تتوضأ وضوءا آخر، توضأ وضوءا آخر لأنه لا نية له، لأنه لا نية له ولا وضوء له. ولذا لو توضأ، لو قيل بصحة الوضوء فإنه منتقض الحقيقة. ولهذا لو توضأ إنسان وأغمي عليه وش حكم وضوءه؟ منتقض. فالمعنى أنه على وصف الحدث، وهذا في المغمي عليه بلا خلاف، فالمجنون أشد لأنه أخذ من النائم. سيأتي خلاف أهل العلم في النهي، لكن النائم المستلقي المسترخي هذا ينتقض وضوءه، إنسان نام مستلقى واسترخت مفاصله هذا ينتقض وضوءه. فالمغمي عليه الذي لا شعور له من باب أولى، النائم الذي استغرق في نومه وإذا نبهت تنبه ينتقض وضوءه عند عامة العلماء، فالمغمي عليه من باب أولى، بل هو محل اتفاق. المجنون أشد. والتمييز، التمييز إذا كان لا يميز ولو كان عنده تعقل وتدمير لبعض الأمر، لكن ليس عنده تمييز، صغير أو صغيرة فهذا، وتوضأ أو علمه مثلا وليه قال توضأ، صار يتوضأ سواء أنه يقلد من يعلمه أو يقول تمضمض استنشق، ثم بعدما فرغ من وضوئه وصل إلى سن التمييز، وصل إلى سن التمييز، توضأ قبل التمييز، ثم بعدما فرغ علم أنه ميز، نقول هذا الوضوء لا يصح، يعني لأداء الصلاة، لأداء الصلاة، بل لا بد أن يتوضأ مرة أخرى. التمييز والنية، وهذا محل إجماع من حيث الجملة، لكن في الوضوء عند جماهير العلماء إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أخذ العلماء قاعدة من هذا، ما هي قاعدة فقهية عظيمة من حديث إنما الأعمال بالنيات؟ ما هي هذه القاعدة؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فلا يحصل أي أمر إلا بقصد إليه، إنما الأعمال بالنيات، ومن ذلك الوضوء. فمن توضأ، لو إنسان توضأ بنية التبرد ثم حضرت الصلاة أراد أن يصلي، هل تصح الصلاة بهذا الوضوء؟ لا، نقول هذا وضوء اللغة ولا يصح شرعا لعدم النية، إنما النية. هذه وجه لنا عظم النية، الفعل واحد، الفعل واحد، لكن النية جعلته معتبرا أو غير معتبر بحسب نيته، وهذا يجري في كل شيء، يجري الإنسان يعمل أعمال كثيرة، فإذا نوى الخير كتب له بنيته، إذا لم ينوي شيء لا يكتب له شيء. وهذا يؤكد أمر النية، أن الإنسان تكون له نية في كل شيء، اجعل النية حاضرة في أعمالك حتى تؤجر على كل شيء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال تكون له نية، أنت حينما تخرج بيتك تكون لك نية حين حال خروجك، إذا أردت أن تزور أخاك يكون لك نية زيارة أخيك في الله فتؤجر على الزيارة، صلة الرحم، بعض الناس يصل الرحم بنية رد الزيارة المكافأة لأنهم يصلونني فأصلهم، لا ينوى بذلك صلة الرحم، تكون لك نية بصلة الرحم، إذا جعلت لك نية تؤجر على كل شيء، حتى في لبس ثيابك، في لبس حذائك، في طعامك، في شرابك، حينما تنوي بلباسك وشرابك وطعامك الاستعانة والقوة على أمور الخير تؤجر على كل شيء، حتى النوم، حينما تنام تستعين، تريد أن تستعين بالنوم على أمورك في دينك ودنياك، تنام حتى تستيقظ صلاة الفجر، وإن من الله عليك في الليل تقوم وتذكر الله عز وجل وتنام بهذه النية، نومك صدقة عليك من الله، فإن استيقظت فذكرت الله عز وجل كتب لك بهذا العمل الذي عملته. وإذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر وحديث عائشة من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة، النوم صدقة، مع أنه المقصود راحة النفس، والنفس بطبيعتها تحتاج إلى النوم، لكن لماذا كتب عن صدقة مع أنه ما قام؟ لأنه نوى الخير، نوى الخير، كل من نوى الخير عازما عليه فإنه يؤجر بنيته، يؤجر بنيته. قال والنية، هذا الشرط الرابع، واستصحاب حكمها، هل يقال خامس وتابع للنية؟ محتمل، هو عطف عليه يحتمل أن قال واستصحاب حكمها شرط آخر، فعلى هذا يكون الخامس، أو يقال إنه عطف تفسيري فليس عطف مغايرة فيكون قول واستصحاب حكمها بيان تفسير للنية، وهذا محتمل وهذا محتمل. نعم لا ما ثبت يعني شيء من هذا، ما ثبت شيء من هذا. المقصود الإنسان لا يتكلف في هذا، لا يتكلف في هذا. المقصود الإنسان ينوي الخير لا يحصل سبعين جميع كل الخير تمين، لا لا تقول عشرين ولا ثلاثين، تنوي الخير كله. من يحسن استقيموا ولن تحصوا، ما أحد عم جيت تنوي الإنسان لا يحصل. حينما تنوي لا تحصي لا في دينك فيحصى عليك. المقصود في أمور الدنيا كذلك أيضا في أمور الخير تنوي الخير كله، تنوي الخير كله. وأنت خالق الإنسان إذا أخذ بيته ينوي نية خير عامة، ينوي نية خير عامة. فمن ذلك إذا مر بك أخوك تسلم عليه، إذا وجدت اثنين تنازعان تصلح بينهما، وجدت ورقة في الطريق تزيلها لعل فيها ذكر وتنظر، وجدت عظما خشبة الحصاد شوك تزيله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك من الأرض. لا تحقر، أبواب الخير كثيرة. من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة، أي فل ها أي فل يعني يا فلان هذا خير، كان من الصلاة دعوا الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعوا الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعوا الصيام، ومن كان من الجهاد دعي من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فينوي الإنسان الخير كله، ينوي الخير كل حينما يخرج. قال والنية واستصحاب حكمها، استصحاب حكمها. اسمعنا النية واضحة، من نوى الشيء قصده، تقول نواك الله بخير قصدك بخير، نويت هذا الشيء أي إذا قصدته، فهذا هو معنية، هو القصد إلى الشيء. واستصحاب حكمها، واستصحاب معنى استصحاب حكمها يعني أنك لا تنوي قطع، ولهذا قال بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وهذا يبين أنه لا يشترط استصحاب ذكرها، أليس كذلك؟ في استصحاب الذكر واستصحاب ماذا؟ الحكم، واضح هذا؟ استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. أنت حينما تأتي إلى المسجد لصلاة الظهر تنوي صلاة الظهر، ربما تغيب تعزب عن نيتك صلاة الظهر، وقد في الطريق أحيانا يغيب عن نفسك الصلاة تغيب حتى تتذكر أنها الظهر، أنت ما قطعت لكن ما استحضرت أنها ماذا صلاة الظهر. هذا استصحاب الحكم بأن لا تنوي قطعها. حينما تتوضأ إنسان ربما اعتاد يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، اعتاد أن يتوضأ لرفع الحدث، رفع الحدث، قد لا تستحضر الحدث، قد لا تستحضر الصلاة المعينة، لكنك تنوي فرض الوقت وهو الصلاة الحاضرة، تنوي فرض ماذا؟ الوقت وهي الصلاة الحاضرة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يؤمر باستحضار النية حقيقة، استحضار النية حقيقة قد يشق قد يغفل عنها. أنت مثلا اعتدت أعمال من الخير كثيرة، اعتدت من دخلت المسجد تبدأ باليمين، خرجت تبدأ بالشمال، دخلت بيتك تبدأ ماذا؟ باليمين، خرجت من بيتك تبدأ ماذا؟ بالشمال، تلبس النعل تبدأ باليمين، خلعت النعل تبدأ بالشمال، لبس الثوب تدخل ماذا؟ الكم الأيمن أول، تنزع تخرج الكم الأيسر، لبست السراويل تدخل ماذا؟ الرجل اليمنى قبل اليسرى. هذه الأعمال الكثيرة، الإنسان يأكل، يأكل باليمين، ها؟ يتناول باليمين، أليس كذلك؟ وهكذا أعمال كثيرة، هل يمكن إنسان يستحضر نية اليمين في كل هذه أو تغيب عنه؟ لكن نيتك الأولى أنك تريد بذلك التيمم في جميع أفعالك، حلمية، كان يعجبه التيمم. فأنت حينما تعلم السنة في هذا وتكون أمورك في الأصل على التيمم، حينما تلبس تلقائيا تلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، تخلع النعل اليسرى قبل اليمنى، الثوب تلبس تبدأ باليمين وتنزع بالشمال، الدخول للخلاء تبدأ بماذا؟ بالشمال وتخرج ماذا؟ باليمين. أنت أصل أفعالك ماذا؟ التيمم. لكن هل تستحضر كل فعل؟ ما تستحضر كل فعل، ما تستحضر كل فعل. فأصل نيتك التيمم، تؤجر على كل عمل من هذه الأعمال، ولا يشترط أن تستحضر النية. كذلك أيضا في الوضوء، حينما تتوضأ بنية رفع الحدث، قد تتكلم أثناء وضوءك، قد يحدثك أحد، قد يأتيك خبر مثلا مفرح أو محزن، فتغفل لكن عندي، لكن لا تقطعها، هذا لا يضر نية الوضوء في الأصل. ولهذا قال: واستصحاب حكمها ما هو؟ بألا ينوي قطعها. هذا قيد مهم من المصنف رحمه الله وذكرها العلماء، لا ينوي قطعه حتى تتم الطهاره. انسان توضا تمضمض واستنشق وغسل وجهه، بعدما غسل وجهه قطع نيه الوضوء، قطع نيه الوضوء، اراد يقطع الوضوء، تكاسل ان يكمل غسل يديه وتكاسل ان يغسل رجليه، قطع النيه تماما، ثم بدا له ان يكمل في الحال. قطع النية وماذا؟ ونية الوضوء قد يكون فرضا ثانية، أليس كذلك؟ أراد أن يعود للوضوء ثانية، في هذه الحالة هل يكمل الوضوء أو يبتدئ الوضوء؟ هل يبني أو يستأنف؟ واضح ولا؟ هل يبني أو يستأنف؟ يبني يكمل، يستأنف ماذا؟ يبتدئ الوضوء. في هذه الصورة ها؟ هل يبني أو يستأنف؟ هذا يستأنف، يبني، يبني، يستأنف. هم اختلفوا، اختلف العلماء على قولين، أنتم اختلفتم والعلماء اختلفوا على قولين. نعم، طيب هذا قول يستأنف. طيب هنا قولان، هنا قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه إذا قطع ثم أراد أن يعود ها يبني، يبني. ومنه وهذا اختيار صاحب المغني رحمه الله ومذهب الشافعي، والجمهور قالوا يستأنف، لكن الذين قالوا يبني قالوا يشترط له ماذا؟ أن ينوي، ما يبني على النية الأولى لأنه انتهت، ينوي نية ماذا؟ جديدة، وهي نية إكمال الطهارة، نية إكمال الطهارة. ربما الإنسان يقع كثير، يعني بعضهم يسأل يقول يعني هو حينما يتوضأ ربما يعرض له مثلا ريح، يعني فيريد أن يقطع الطهارة، نوى قطع الطهارة لأجل خروج الريح، ربما لا تخرج الريح لكنه نوى، ففي هذه الحالة قطع الطهارة. لكن إذا حصل تردد هل يقطع وضوءه هل لا يقطع، في هذه الحالة يبني، أحس بحركة في بطنه وأراد أن يقطع الطهارة من خروج الريح هذه، فهل حصل تردد هل يقطع الوضوء بهذا الحدث أو يبني، تردد، في هذه الحال يبني، يبني، ولأن النية في الحقيقة لم تبطل ويكتفي بالنية الأولى، بخلاف ما إذا جزم بقطع النية. واضح هذا؟ جزم بقطع النية، لأن أعمال النية، فإذا جزم بقطع النية قيل يستأنف لأنها بطلت، بطلت النية، كما لو نوى قطع الصلاة وهو في الصلاة، إنسان في صلاة الظهر فنوى قطعها تماما، جزم بقطعها. في هذه الحالة تبطل ماله صلاة. وإذا أراد يعد الصلاة عليه ينبغي أن ينوي نية جديدة ويستأنف الصلاة من جديد. فلو كان مع الإمام وقطعها في وسطها فينوي نية جديدة ويقضي ما فاته، لأنها بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. المسألة هذه فيها خلاف في الوضوء، فالوضوء حكمه مختلف في الحقيقة، الوضوء حكمه مختلف في صور، لأن الوضوء يبقى حكمه والصلاة. إنسان صلى فرغ من الصلاة فنوى إبطال الصلاة، هل تبطل صلاته؟ انتهت الصلاة، انتهت الصلاة، ما تبطل لأنه فرغ منها. هل يوصف من المصلي الآن؟ انت. لكن إذا توضأ إنسان وبعد الفراغ من الوضوء نوى إبطاله، نوى إبطاله، الجمهور لا يبطل، وهذا هو الصحيح. لكن فرق بينه وبين نية إبطال الصلاة بعد الفراغ منها ونية إبطال الوضوء بعد الفراغ منها، لأنه إذا نوى إبطال الوضوء بعد الفراغ منه ومتوضأ الآن، ليس كذلك؟ متوضأ، إذا فرغ من الصلاة هو لا يعتبر الآن مصلي. فالفرق بين الصلاة والوضوء فيه مسائل تفترق بها الوضوء عن الصلاة. نعود إلى المسألة السابقة وهي استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. تقدم أن المعنى أنه يبقى حكم الطهارة إلا أن ينوي قطعها، إذا نوى قطعها تماما تقدم الخلاف فيه، ولا شك أن الأحوط أنه يستأنف الأحوط، وإن قيل إنه يبني على هذا القول لكن بنية جديدة، هو قول قوي، لأن ما مضى من الطهارة الصحيح فإنه يستأنف اشتياق بقوة الخلاف، بقوة الخلاف. لا، وإن نوى وإن بنى على ما مضى فعليه أن ينوي نية جديدة لإتمام الوضوء، نية جديدة، لأن النية الأولى بطلت. لكن إذا حصل عنده تردد، مجرد يعني هم ليس عزم، العزم هذا يبطل، العزم يبطل الوضوء، العزم على قطع الصلاة يبطلها، العزم على قطع الوضوء يبطل ما مضى، يبطل النية الحاضرة، العزم على قطع نية الوضوء يبطل النية الحاضرة، هل يبطل ما مضى أو لا يبطله؟ تقدم الخلاف. الهم تردد ترجيح، هذا تارة وتركه تارة، هذا هو الخلاف. ولذا الأظهر أنه إذا كان مجرد هم وليس معه عزم فهذا لا يؤخذ به الحال، لأن ما يعرض للإنسان من الخواطر وفي خاطره خمسة أمور: خاطر وهاجس حديث نفس وهم وعزم، هذه خمسة أمور. الثلاثة الأولى الهاجس والخاطر وحديث النفس هذه ساقطة ولا حكم لها، لا في باب الثواب ولا باب العقاب. الهم ساقط في باب العقاب، لا يعاقب عليه الإنسان، لكنه في باب الثواب يثاب عليه. العزم يؤاخذ فيه ثوابا وعقابا، الثواب واضح لكن في باب العقاب. إذن أربعة ساقطة في باب العقاب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: مراتب القصد خمس هاجس ذكر، يعني ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يلي هم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير فيه الإثم قد وقع. مراتب القصد خمس، هذه القصد هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، استمع البقية، يعني يلي هم، فعزم، كلها رفعت لا إثم فيها سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. وهذا ما أخذه من الأخبار الصحيحين إذا هم أحدكم بالسيئة فإن عملها هم ما يؤخذ، إن عملها كتبت سيئة واحدة، سيئة وليست سيئة واحدة، ما ليست كاملة، لا سيئة واحدة. فإن لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إنسان هم مثلا بنظر محرم، هم بكلمة محرمة، هم بها، إن عملها تكلم بها كتبت سيئة. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنات مضاعفة، كل حسنة مضاعفة إلى عشر، هذا أصل متفق عليه، الحسنات تضاعف إلى عشر، ما زاد على العشر بحسب نية العامل، أما السيئات فلا تضاعف إلا المضاعفة، بمعنى أنها تضاعف كيفية لا كمية، مثل السيئات في الأماكن معظمة كالمسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه اللي هو الهاجس اللي مجرد شيء يمر فهذا اللاقي، كذلك الخاطر الذي يجول، كذلك حديث النفس الذي يتردد، هذه صاغمة. الهم ترجيح أحد الاحتمالين، ترجيح الاحتمالين في الخير والشر. في باب الخير تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة، وفي باب الشر كما تقدم إن تركها لله، لكن تركها لله ما تركها خوفا من الناس، لا، كما في صحيح مسلم إنما تركها من جراية، أي من أجلي. فإذا ترك السيئة من أجل الله عز وجل كتبت له حسنة، أما إذا تركها خوفا من الناس ونحو ذلك أو اطلع عليه فهذا ينظر، قد تكون عزما فيؤخذ بها، وقد تكون مجرد هم لا تخرج عن دائرة الهم، فلا زال في جانب يحتمل أن يقلع فتكون حسنة إذا تركها لله حسنة كاملة، وقد يعملها فتكون سيئة واحدة. هذه النية التي هي مجرد تردد، هل يقطع نية الوضوء لا يقطع نية الوضوء، هذا لا يؤثر، لا يؤثر على صحة الوضوء حتى يجزم بقطعه. فإذا جزم بقطعه يأتي الخلاف المتقدم، لأن قال بألا ينوي قطعها، أي قطع الطهارة حتى تتم الطهارة، حتى الغاية تمام الطهارة، وهو الفراغ من غسل رجله اليسرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وانقطاع المنجز واستنجائه باستجمال القدع.
نعم، يقول رحمه الله: وانقطاع موجب، الموجب غير الموجب، وهو موجب الطهارة، يعني الشيء الذي أوجب الطهارة، شيء وهو العلة، والموجب هو المعلول، هو المعلول. فموجب الطهارة انقطاع الموجب. إنسان مثلا يتوضأ أو أراد الوضوء، فلا يصح الوضوء ما دام الخارج من البول ونحوه، سنبدأ الوضوء ولا زال البول يخرج منه، هل يصح وضوءه؟ ها؟ لأن الموجب للحدث لا زال مستمر، واضح هذا. خروج الريح، لا يصح أن تتوضأ ما دامت الريح تخرج حتى ينقطع الموجب. وهكذا إنسان مثلا في فمه يأكل لحم إبل، يأكل لحم إبل لم يبتلعه، فتوضأ وهو لا زال يأكل، نقول لا يصح الوضوء لأن الموجب للوضوء موجود حتى ينقطع الموجب سواء كان داخل أو خارج، وهكذا. وهذا واضح، وانقطاع الموجب هذا محل اتفاق من العلم، لكن الخلاف في الموجب، هنالك موجب متفق عليه وهنالك موجب ماذا مختلف فيه، مثل لحم الإبل ومثل تقبيل مرة مثلا بشهوة ونحوها من الأحداث التي سيستشار إليها إن شاء الله، واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله. هذه المسألة وهي الاستنجاء والاستجمار، هل الاستنجاء والاستجمار مفروض الوضوء؟ هل الاستنجاء والاستجمار مفروض الوضوء أو خارج فروض الوضوء؟ خارج الوضوء ما هو؟ كما قال سبحانه: يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ما قال لم يأمر بالاستنجاء والاستجمار، فالوضوء في هذه الأعضاء المضمضة الوجه منهم والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أو مسحهما إذا كان لابس الجوارب أو الخفة، هذا هو الوضوء. أما الاستنجاء والاستجمار هذا إزالة ماذا؟ نجاسة، والإنسان مأمور حينما يقضي حاجته أن يتطهر مباشرة إما بالماء أو بالأحجار والتراب ونحوها ونحوهما. واضح. المصنف رحمه الله يقول: واستنجاء واستجمار قبله، يعود الضمير على ماذا؟ الوضوء. يعني لو أن إنسان مثلا ذهب إلى الخلاء، ذهب إلى الخلاء ولم يستنجي، لم يستنجي من أثر البول، أثر البول، ثم أراد أن يتوضأ قبل أن يستنجي، ثم بعدما توضأ غسل موضع الاستنجاء، غسل ذكر ما قبل بعد الوضوء، على قول المصنف هل يصح؟ لا بد أن يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، هذا هو قول. وقول الثاني يصح الوضوء قبله، لأن الاستنجاء والاستجمار ليس مفروض وضوء، إنما هو إزالة نجاسة، كما لو توضأ الإنسان مثلا وعلى فخذه نجاسة أو على ساقه نجاسة ما علم بها أو علم بها، مثلا بعدما توضأ غسل النجاسة، حكم وضوءه بلا أشكال. فقالوا كما أنه يجزئ إزالة النجاسة من سائر البدن بعد الوضوء، كذلك النجاسة اللي على القبل والدبر إذا أزالها بعد الوضوء أن الوضوء صحيح ولا يشترط الترتيب في هذه الحال. هذا القياس قياس بين واضح، لكن هم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي لما قال: إني كنت رجلا ملاء فاستحييت وأنا أسأل النبي عليه الصلاة والسلام أمرت المقداد كما صحيح، وعند الناس أمر عمار، وجمع بينهم أنه أمر هذا ثم أمر هذا، فقال عليه الصلاة والسلام في رواية النساء المسلمين باليسار أنه قال: اغسل ذكرك ثم توضأ، اغسل ذكرك ثم هذه للترتيب، للترتيب، اغسل ذكرك ثم توضأ. هذا أن غسل الذكر من أثر النجاسة كالملي وغيره يكون قبل الوضوء ثم توضأ. استدلوا أيضا برواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسل يغسل ذكره ويتوضأ، أو قال: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، لكن الرواية هذه بالواو أو ثم، هذه الرواية الثانية بالواو يغسل ذكره ويتوضأ، هذه الرواية بالواو، والواو ليست للترتيب سيأتينا إن شاء الله، إنما هو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. الجواب عن هذين الدليلين أن الدليل الأول فالرواية ضعيفة يغسل ذكره ثم يترك، الرواية مرسلة حافظ قال منقطعة، لكن أظهر أنها ليس أنها مرسلة، أنها وإن كان أول معنى أن الإرسال نوع من الانقطاع، نوع من كما أن الانقطاع نوع من الإرسال ولا مشاحة كما يقال الاصطلاح، لكن على اصطلاح أنها مرسلة من كلام سليمان ابن يسار، وهو أيضا لم يدرك علي رضي الله عنه، لأن هذا الذي جعل حافظ رحمه الله أن يقول إنها منقطعة، فلهذا الرواية لا تثبت. أما الرواية الثانية عند مسلم أنه عليه قال يغسل ذكرك وتوضأ، نقول جاءت الرواية عند مسلم، عند مسلم توضأ وانضح فرجك، وجاء عند البخاري أيضا توضأ واغسل ذكرك، ذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام قبل غسل الذكر في البخاري وفي مسلم، هذا يبين أن رواية تقديم اغسل ذكرك وتوضأ أنها مروية بالمعنى، وفي دلالة على رغم معناه لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والرواة عرف وصحاء، وخاصة روى أول من روى أول طبقة روته الصحابة رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وغير من الصحابة في رواية بعدهم من التابعين عرف وصحاء، فهم إما أن يكون النبي عليه السلام أمره تارة هكذا تارة هكذا، أو أنهم لم يتحاشوا مثل هذا من جهة أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، تقول جاء زيد وعمر، قد يكون أحدهما قبل الآخر، قد يكون زيد قبل عمر، قد يكون عمر قبل زيد، وقد يكون جاء جميعا، هذا كله صحيح، جاء محمد وأحمد، لا يلزم حينما تقول من جاء، تقول جاء فلان وفلان، هل مع ذلك أن فلان اللي قدمت في الذكر هو مقدم في الوصول قبل صاحبه، أو كله محتمل؟ كله محتمل بلغة العرب، كله محتمل بلغة العرب، وأنها لا تقتضي الترتيب لمطلق الجمع، وإن كان بعض العلماء كما القيم رحمه الله في بدايه وسيأتينا إن شاء الله اختار أنها للترتيب إذا كانت تفريعا لفعل أجزاؤه واحدة، قال وهذا هو أحسن ما يقال أو ألطف الأقوال في هذه المسألة، وأكثر الأصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه، بل لا يعرفونه، وهو أنها للترتيب إذا كانت تفصيلا لفعل له أجزاء، له أجزاء كما، أما إذا كان عطف أفعال متغايرة فإنها ليست للترتيب، نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي ليست للترتيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو أن إنسان حضرته الصلاة حضرته وعليه زكاة فزكى قبل، هل في شيء؟ ما في شيء، ما يقول أواقيموا صلاة الزكاة، قام في الصلاة قبل أداء الزكاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لأنها أفعال متغايرة فعطف بعضها على بعض لا يدل على الترتيب، مع أن ما ذكر القيم رحمه الله في هذا دلت عليه السنة، وسيأتينا في آية الوضوء أن عطف الأفعال في آية الوضوء يدل على الترتيب، في قوله تعالى يا أيها الذين إذا قصرت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية وأن الوجه يغسل ثم بعد ذلك اليدان ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وأنها ترتب، هل الواو دالة على هذا بنفسها أو دلت بقرائن؟ أكثر عندما يقول دلت بقرائن لا أنها بالواو وحدها، زاد القيم رحمه أن الواو هذه عطفت أفعالا هي أجزاء لفعل واحد. قال واستنجاء أو استجمار قبله، وعلى هذا يكون الصحيح أنه يجزئ ماذا؟ يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء، يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء على القول الأظهر، إنما الأفضل والمشروع هو أن تستنجي قبل، أن تستنجي قبل. وهذا هو المعتاد. الإنسان ماذا؟ يبدأ بالاستنجاء مباشرة، وخاصة إذا كان ترتب على بقاء أثر البول والغائط الترطب بالنجاسة، هذا لا يجوز. لكن لو فرض أنه تركه مثلا أو لم يكن بحضرته شيء يستنجي به ثم توضأ ثم استنجى، فإن الوضوء صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الظهورية ماء وإباحته.
نعم لا بأس. نعم.
وإزالة ما يمنع.
نعم. بركة بركة. كيف؟ أن سيأتينا مس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح. مس من مس ذكره بل يتوضأ، هذا سيأتينا إن شاء الله أنه من نوافل الوضوء. نعم.
وطلع من ريح، هل نروح نعيد الوضوء ثاني ولا كمل صلاته؟
نعم، من خرج من ريح يجمع الوضوء بلا خلاف، الريح تنقض الوضوء بلا خلاف.
طب نكمل صلاة ونروح نتوضى ونصلي ثاني ولا
يعني بس خرج من ريح الصلاة؟
اه
نعم الصلاة. نعم. من سبقه الحدث فإنه يذهب يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويتوضأ. لكن هل تبطل؟ تبطل صحيح، تبطل صلاة، وعليك أن تتوضأ، تخرج من صلاتك وتتوضأ ثم تعود وتبدأ من جديد. بعض العلم يقول يذهب ويتوضأ وفي ذلك لا يتكلم ويبني، لكن قول ضعيف. صواب أنك لا تصل، كما لو دخل الإنسان الصلاة محدثا، إنسان دخل الصلاة يظن أنه متطهر ثم تذكر في أثنائها أنه محدث، في هذه الحال ماذا يصنع؟ يخرج بلا خلاف من صلاته لأنها باطلة، ويتوضأ ويستأنف صلاته من جديد. نعم. يقول
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائما لفرضه.
نعم. يقول رحمه الله في شروط، شروطه يقول عشرة في شروط رفع الإسلام: العقل، التمييز والنية واستصحاب حكمها، وانقطاع موجب، واستنجاء وسيقبل، وطهورية ماء. طهورية، الطهور هو الماء المتطهر به، والطهور هو نفس التطهر. إنما فرق بين الطهور والطهور على المشهور، فرق بين فعول وفعول، قيل هما واحد، قيل هما الطهور والطهور، مثل الوجوء والوجوء، السحور والسحور، الفطور والفطور، الوضوء والوضوء، قيل هما واحد. وقيل إن صيغة فعول لنفس الفعل، هو صيغة فعول لنفس الماء المتوضأ به. تقول: أحضرت الطهور فتطهرت الطهور. ما معنى ذلك؟ الطهور، الطهور هو الماء المتطهر به. ولقال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، أتي ماذا؟ ما معنى أتي بوضوء؟ أي ماء يتوضأ به، ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ الوضوء. الوضوء ما هو؟ نفس التناول، نفس الفعل، فنفس الاستنشاق ونفس غسل الوجه، نفس هذا الفعل، وغسل اليدين ومسح الرأس والجلد، هذا هو الطهور، هذا هو الوضوء. أما الماء الموجود الذي تتطهر به هذا هو الوضوء أو الطهور، مثل السحور، السحور وكذلك الفطور، الفطور، فالنفس الفطور هو الطعام الذي يتناول، التناول نفسه أخذك اللقمة ورفع يديك هو السحور، أما ما في يدك من المأكول هو السحور. الفطور كذلك، الفطور هو نفس الطعام الذي تفطر عليه من تمر ونحوه، أما نفس التناول ورفع هذه اللقمة هذا هو الفطور، هذا هو الفطور.